بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الأول الذي بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو الحديث المشهور بحديث النية. وموضوع هذا الحديث باعتبار أصله بيان الميزان الباطن للأعمال، فإنه كما تقدم في بعض الدروس السابقة أن الميزان الذي يكون للأعمال على قسمين: ميزان باطن وميزان ظاهر، وكل عمل لا بد أن يوزن بهذين الميزانين: الميزان الظاهر أو الميزان الباطن. الحديث اشتمل على الميزان الباطن، وهو أن كل عمل لا بد فيه من النية، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا موضوع هذا الحديث باعتبار أصله، ولكن هناك جملة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قبل الشروع في شرحه. المسألة الأولى: ما هي مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الموطن؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنت لما ترى في الحديث ما تجد فيه أنه فيه كلام عن الوحي، ولا له علاقة أصلا بما يتعلق ببدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموطن؟ ولا شك أن هذا من المشكلات، كما ذكر ذلك شراح صحيح البخاري، أن الإمام البخاري يضع بعض الأحاديث تحت أبواب لما تنظر إليه تقول ما هي المناسبة بينهما، أي بين الحديث وبين الباب. فمن أهل العلم من يقول لا مناسبة بين هذا الحديث وبين الباب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعضهم إن البخاري إنما ذكر هذا الحديث من باب التبرك لا من باب الاستدلال بمحتواه، لأنه لا مناسبة تظهر من إيراد هذا الحديث في هذا الموطن. المسألة الثانية: لماذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث؟ من أهل العلم من قال إنما أراد البخاري أن يجعل هذا الحديث كالمقدمة لكتابه، كما تقدم فإنه لم يجعل الكتاب مقدمة، فأراد أن يكون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالمقدمة لكتابه. ولكن هذا فيه نظر، فإنه لو أراد أن يجعل مقدمة لجعله قبل ذكر الباب، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر الحديث قبل أن يقول كتاب الوحي. ومن أهل العلم أن يقول البخاري إنما أراد بذلك الإشارة إلى حسن نيته بتأليف هذا الكتاب، أنه لا يريد من تأليف هذا الكتاب إلا الخير، وأن مقصوده من ذلك الدار الآخرة. ومن أهل العلم من قال بل هناك مناسبة بين هذا الحديث وبين الباب، وهو لما كان الوحي يبين الأعمال الشرعية فإنه صدر بحديث الأعمال، صدر بحديث الأعمال بالنية، لأن الوحي هو الذي يبين الأعمال الشرعية، فلا يعلم أن هذا العمل مشروع أو غير مشروع إلا بدل بالوحي. فلهذا الإمام رحمه الله بدأ بحديث الأعمال. أحسن ما يقال في هذا والله أعلم بدون تكلف أن عادة المحدثين وجرى عليه عمل المحدثين أن يبتدئوا كتبهم الحديثية بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية، تنبيها على تصحيح النية والإخلاص لكل من العالم والمتعلم، وأنه الأساس الذي ينبني عليه جميع الأعمال، وأن طالب الحديث في حكم من يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يراعي الإخلاص في العمل، وهذا أحسن ما قيل في إيراد هذا الحديث في هذا الموطن، أن البخاري رحمه الله إنما أراد بذلك التنبيه على حسن النية وعلى الإخلاص، وإلا لا علاقة ظاهرة بينه وبين الكتاب بدء الوحي. فلعله أراد أن يقول للطالب: أنت الآن تشرع في دراسة صحيح البخاري وفي هذا العلم العظيم، فلا بد أن تحسن النية أولا قبل الشروع في هذا الكتاب وفي معرفة أو تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر بعض أهل العلم كالقاعدة للمحدثين لذلك، ولهذا تجد كثيرا من المحدثين ألفوا سواء كان في الاعتقاد أو في الحديث يبتدئون كتبهم بهذا الحديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث أهمية هذا الحديث وعظم شأنه عند المحدثين. هذا الحديث تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث، حتى قال بعض الأئمة رضوان الله عليهم كالشافعي وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربع الإسلام، ولهذا قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقال ابن مهدي: يدخل في 30 بابا من العلم. قال الشافعي: لا، يدخل في 70 بابا. لا شك أنه من باب من أبواب العلم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في الفقه، الطهارة والصلاة والزكاة والحج، هذه الأبواب كلها لا بد فيها من النية. فلهذا هذا الحديث متعلق بجميع الأبواب، حتى في أبواب المعاملات البيع وغيرها، فإن هذا الحديث هو الأصل في كثير من المسائل المتعلقة بالنية. ولهذا من أهل العلم من شرح هذا الحديث في مجلد، هذا الحديث شرحه في مجلد ضخم، وهذا ما يدل على أهمية هذا الحديث وكون كثير من المسائل العلمية تندرج تحت هذا الحديث، والله أعلم. المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث هيئة ورود هذا الحديث. المحدثون يقولون: هذا الحديث من الغرائب، وذلك لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما سمع منه إلا عمر بن الخطاب، ولم يسمع من عمر، أو يقال لم يروي عن عمر، لأنه قد قال عمر في خطبة، ما يمكن يقال لم يسمع من عمر، لكن يقال لم يروي عن عمر إلا علقمة بن الوقاص الليثي رحمه الله تعالى، ولم يروي عنه رحمه الله تعالى إلا محمد إبراهيم التيمي القرشي، ثم اشتهر الحديث بعد ذلك عن يحيى وغيره. وعلى كل هذا لا خلاف بين المحدثين، ولكن كما قال الحافظ بقيدين: الصحة والسياق، يعني فيه بعض الطرق روي هذا عن غير طرق لكن ضعيفة، أما الصحة فإنه لم يروى هذا إلا بهذا الطريق، ولهذا يعتبر من الغرائب، اشتهر هذا الحديث من الغرائب، ثم اشتهر اشتهارا عظيما في كتب الحديث حتى لا يكاد طالب العلم يشرع في تعلم العلم إلا هو يعلم هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى، منسوب إلى حميد بن أسامة، وهو إمام كبير من أئمة العلم أخذ العلم عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، ورافق الشافعي وأخذ عنه الفقه مع أنه كان صاحبه، أخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر. فلما مات الشافعي رحمه الله في مصر رجع الحميدي بعد موته إلى مكة وسكن هناك حتى مات في مكة سنة 1920. مما يذكر الشراح أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه الحميدي عبد الله بن الزبير، فما السبب في ذلك؟ فمن أهل العلم رضوان الله على من قال لأن الحميدي قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا، فالإمام البخاري إنما قدم الحميدي لأنه كان أفقه من كان من مشايخه من قريش، فهو أفقه قرشي أخذ عنه الإمام البخاري فلهذا بدأ به، وهذا أيضا من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي بغير قرشي. ومن أهل العلم من قال إنه بدأ به لأنه مكي ومات في مكة، والباب هنا كتاب بدء الوحي، والوحي وين بدأ؟ في مكة ولا في المدينة؟ في مكة. فقال إذن الحميدي ما دام أنه مكي بدأ به لأنه يناسب بالباب، فله مناسبة بالباب. هذا مجرد استنباطات من الشراح رحمه الله، وإلا البخاري الله أعلم لماذا بدأ به وما ذكره، ما أخبرنا، ما قال أنا بدأت الحميدي لأجل كذا، لكن هذا ما يذكره الشراح. ويذكر أهل العلم الباب استخراج الفوائد مثل هذه المناسبات، لا أن هذا وحي أو أن هذا شيء لازم. قال الإمام البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان أبو محمد الهلالي مولاهم، سفيان ابن عيينة ابن أبي عمران أمير المؤمنين في الحديث، كان من أهل السنة، من أئمة السنة، من أهل التقوى والورع رحمه الله تعالى، وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع، لقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد وقيل أبو عثمان